والذي جاء في دبر الصلوات أذكار عديدة لا يتعارض بعضها مع بعض، كما خصت بعض الصلوات بأذكار مختصة بها، فمما جاء دبر كل صلاة من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من الجنة إلا الموت. وجاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يا معاذ إني أحبك، فقال معاذ والذي بعثك بالحق يا رسول الله إني لأحبك، فقال صلى الله عليه وسلم إني أوصيك أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء في خصوص المغرب والصبح اللهم أجرني من النار 7 مرات. وجاء في خصوص التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير المذكور هنا من قالها غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا الباب كما يقوله النووي وغيره من باب الأذكار باب واسع، والذي يهمنا في هذا المنهج أن النبي صلى الله عليه وسلم عوض الفقراء بما يدرك به الأغنياء من ذكر الله، وفي هذا كفاية لفضل الذكر والدعاء وخاصة عقب الصلوات. وأشرنا إلى أن من قال إن الذكر أعم العمومات في العبادة لم يكن مخطئا ولا متجانيا، بل إن الذكر هو عبادة جميع الكائنات من إنس وجن وملك ومن جماد ونبات وحيوان وطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهو العبادة غير المؤقتة، لأن جميع العبادات تكاد تكون مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والحج، الحج أشهر معلومات، وما عدا ذلك، والزكاة عند رأس الحول. أما الذكر فقد بين سبحانه فضل عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم بين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولك سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الذكر ذكر الله سبحانه تارة يكون باللسان وتارة يكون بالقلب، وهو التفكر في ملكوت السماوات والأرض. وإذا نظرنا إلى علاقة ذكر الله بآيات الله سبحانه نجد ما يلفت النظر في تلك الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك. يقول علماء الأصول إن خطاب الله للعباد ينقسم إلى قسمين، خطاب تكليف وخطاب وضع. فخطاب التكليف الذي فيه أمر بفعل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، كل هذه من باب خطاب التكليف أمرا أو نهيا. أما خطاب الوضع فهو بيان إما لشرط أو لسبب أو لزمن لإيقاع ذلك الواجب الذي كلف به العباد. وهنا كتب عليكم الصيام متى نصوم؟ شهر رمضان الذي، ولله على الناس الحج متى نحج؟ أشهر المعلومات. وأقيموا الصلاة متى نقيمها؟ لدلوك الشمس وغسق الليل. فنجد هذه الصلاة وهي عناد الدين وقول أقم الصلاة لذكري، لكأن الصلاة ما أقيمت إلا لذكر الله. وكذلك الحج بعد قضاء المناسك، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهكذا العبادات كلها إنما وجدت لذكر الله. فنجد خطاب الوضع في تحديد أوقات الصلوات يربطنا بالقدرة الإلهية، ويربط العبد بربه في حياته وفي رزقه وفي مماته وفي كل شؤونه. وإذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة التي تثير النظر والتفكير والتذكر بآيات القدرة الباهرة، وعند كل آية تستخلص منك ذكرا لله، أقم الصلاة لدلوك الشمس، والحال أن الصلاة تقام لذكر الله، ودلوك الشمس على التحقيق عندهم هو زوالها عن كبد السماء إلى غفق الليل، الغفق الظلام، وقرآن الفجر، الفجر انفجار نور النهار من ظلام الليل. فنجد هذه الحركة الكونية، تبدأ الشمس من مشرقها والظل في مغربها، فإذا استوت في كبد السماء وتحولت تسير بسير لطيف لا يدركه البصر، آية وقدرة من المولى سبحانه، وتحول الظل من غرب إلى شرق، ولا تزال تأخذ في الدنو إلى مغيبها حتى تتضيف إلى الغروب فيعتريها الصفار والإحمرار، ثم هي تغيب جارة معها ضوء النهار عن الكون، ويعقبها غفق الليل، تتغير حركة الكون من سعي وحياة إلى سكون وهدوء، الليل معاشا، الليل لباسا، والنهار معاشا، وتغير حال الكون من ضوء ساطع إلى ليل غازق. من الذي أذهب بالشمس؟ ومن الذي حركها؟ ومن الذي كفى هذا العالم كله بهذا الظلام؟ ومن الذي يعيدها مرة أخرى من المشرق فإذا بالضوء ينفجر من ظلام الليل، ويبدأ الضوء شيئا فشيئا حتى تشرق الشمس وينتشر الضوء فيعم العالم كله. نحن إذا أردنا إضاءة هذا المشرق، كم فيه من مئات اللمبات، وكم فيه من ملايين الشمعات، وكم فيه من قوى لتضيء، وهل تغني عن الشمس؟ انظر الى ضحى النهار في هذا المكان الذي انت فيه، مع ان الشمس خارج المسجد، كم فيه من قوة الاضاءة، والعالم كله جبانه وبحاره وصحاريه ووديانه كلها يغمرها هذا الضوء، فاذا ما غربت الشمس انحسر هذا الضوء وجاء مكانه الظلام. آيات، هذا ذكر بالقلب، وهذا ذكر بالذكر. فإذا ما كنت في فلاة من الأرض، وكنت في وضح النهار، ورأيت الشمس قد بدأت، ثم إذا بها وصلت إلى منتصف السماء وأنت لا ترى حركتها، كعقرب الساعة في يدك يتحرك ويدور وأنت لا ترى حركتها، لأنها حركة لطيفة تدق عن إدراك البصر. وهكذا الشمس، فإذا بها برهة ولحظة تتحول إلى جهة الغرب، ويتحول وضع النهار كله. فإذا رأيت هذه الآلة استعجبت أو أكبرت خالق هذا الكون، فإذا تأملتها وتابعت النظر معها حتى إذا تضيفت للمغيب واختفى ذاك الضوء الأبيض الساطع وتلون بقريب من الصفرة، ثم إذا بقرص الشمس إلى الإحمرار، ثم إذا بها تغيب في الأفق،
أنت بفكرك تصبح وتسأل وتتساءل من وراء هذه الحركة، وإذا كنت في استغراق الفكر في هذه الحالة فإذا أنت تستيقظ على نداء المؤذن الله أكبر. وكذلك الفجر، يقول لي بعض الدعاة إلى الله، كان يعرف شخصا مسيحيا من كبار الشخصيات متعصبا للمسيحية، وكان كاتبا وشاعرا أديبا. في ذات ليلة جلست الشرطة وهو يتابع النجوم وينظر إليها كنظرة أديب أو شاعر ذا خيال مجنح، فإذا به يستغرق في تلك النظرة ويسبح بفكره في هذا الكون، وإذا به في عمق تفكيره وقد انبثق ضوء الفجر، وإذا به يصحو ويفيق على كلمة المؤذن الله أكبر، فينطقها مع المؤذن الله أكبر الله أكبر حتى يأتي إلى الشهادتين وينطق أن محمد رسول الله. ظل يومه مبهوتا ومدهوشا. جاء المساء وجلس في مكانه ورأى الشمس تتضيف إلى المغيب، فأخذ يسبح ويتفكر في ماض عجيب وفي مستقبل غريب، فإذا به أيضا في هذا التفكير وفي هذا العمق يستيقظ على صوت المؤذن للمغرب الله أكبر الله أكبر، فيتابعه في الأذان وينزل حالا إلى المسجد ويعلن إسلامه. أقم الصلاة لذكري حقا. ذكر الله هو غذاء العبد وهو غذاء الروح، وخاصة لطالب العلم. يقولون عن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يصلي الصبح ويجلس في مكانه يذكر الله حتى تشرق الشمس ويصلي ركعتين وينصرف. فقالوا له في ذلك مع علمه وبحثه واشتغاله، فيقول هما هذه الجلسة هي غذائي طول يومي. وكان احمد رحمه الله يقول عجبت لطالب العلم لا ورد له من ليله. ويكفي قوله سبحانه انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا. واذا نظرنا ايضا ايها الاخوة نجد الاسلام بتعاليمه ومنهجه ينظم ذكر الله عند المؤمن في كل حركته، ويجعل حياته فعلا تحت هذا المنهج الالهي الكريم. اذا نظرنا الى ما كان من الامم الماضية فنجد اليهود غلبت عليهم المادة وغفلوا عن ذكر الله حتى قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة، ونجد النصارى قد اخترعوا رهبانية ابتدعوها لكن لم يستطيعوا ان يحافظوا عليها ولا ان يؤدوا واجبها لانها زادت عن حد طاقة الانسان، فكل منهما فشل في طريقه. جاء الاسلام تراعى ضعوف الانسان من مادة وروح، فتأتي في سورة الجمعة في قوله سبحانه يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. السعي الى ذكر الله هو غذاء الروح، البيع هو مادة الحياة في الكسب المادي، فانت تعمل فحينما ينادى للصلاة اجبت داعي الله وجئت لذكر الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويبتغي من فضل الله ما جلس بمسبحته في مكانه ولا جلس في اي مخرج من المديان يذكر الله فقط، بل انتشر في الارض يطلب ويبتغي من فضل الله، اي من اسباب الرزق والمعيشه، ومع ذلك هو يذكر الله. يذكر الله بلسانه، يذكر الله بقلبه، يذكر الله بمعاملته. فاذا انتشروا في الارض ورجع الزارع الى مزرعته وحرث الارض ووضع البذر وقال بسم الله اللهم انبتها وارزقني ثمرتها، واذا رجع الى متجره وجاء يتعامل مع الناس واخذ الكيل والوزن تذكر قوله سبحانه ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، وهكذا اذا جاء بسلعه تذكر قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وهكذا اذا رجع الى مصنعه تذكر ايضا كيف يتقن الصنعة ويتجنب الغش، وهكذا يكون ذاكرا لله باقواله وافعاله، ولا يمنعه من ان يسعى في الارض يأكل من رزق الله. ايها الاخوة، ان هذا الباب وهو ذكر الله لو تتبعه انسان وكما اشرنا لعلم انه وظيفة الكون كله، وقد ذكروا في ايات السجدة كما ذكر عن سعيد بن المسيب كان يقوم الليل وكثيرا ما يقرأ سورة صاد، فقيل له في ذلك قال روى ابو داود روى كذا كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وقرأ سورة صاد وسجد وعنده الشجرة فرآها تسجد بسجوده وتقول اللهم اجعلها لي عندك ذخرا واعطني بها اجرا، كذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاقره على ذلك. والله يقول والنجم والشجر يسجدان. اذا كل الكون كله مسخر لذكر الله سبحانه وتعالى، وقد اشرنا الى عموم الآية الكريمة وان من شيء الا سبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبح، واشرنا الى قضية الهدهد كيف ادرك على بلقيس وقومها انهم يسجدون للشمس والقمر من دون الله، وهناك الايمان بالبعث في الحيوان كما ذكر مالك في الموطأ في فضل يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيها سكن الجنة وفيها أسد الله إليه الملائكة وفيها أهبط إلى الأرض وفيه تاب الله عليه وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائم يسأل الله حاجته إلا أعطاه إياها، وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وتصيح بسمعها من فجر يوم الجمعة حتى مشرق الشمس فرقا من الساعة. الدواب تؤمن بالله وتدرك بالحساب وتؤمن بالبعث وتعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة وتميز بين الجمعة وبين الخميس والسبت وتصيح بسمعها فرقا من الساعة، أي من النفس تصور لقيام الساعة. والآيات والأحاديث في هذا الباب واسعة جدا، وأوصي كل طالب علم أو كل مسلم أن يعنى بذكر الله، لأن ذكر الله سبحانه هو الذي يحيي قرات القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأي سعادة لإنسان إلا بطمأنينة قلبه. والله لو جمع له ملك العالم كله وجمع له أضعاف ما كان لقارون من مال وما كان لملوك الأرض من عز وقلبه مضطرب وهو قلق، والله لا قيمة له في هذا كله. وإذا ما كان يجد القوت الضروري والكساء العادي والإيواء في أي مأوى وهو قرير العين مطمئن النفس لكان أسعد خلق الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويكفي في الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنها غذاء، وما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. الباب هذا يا إخواني واسع، وأوصي بالعناية بكتب الأذكار الواردة والتي هي مأمونة من الغلط أو مأمونة من الوضع أو مأمونة من الغلو، وأحسن ما وضع في ذلك كما يعلم الجميع كتاب الأذكار للإمام النووي. رتبه ونظمه وجاء بالأذكار الواردة المؤقتة في الصباح وبالمساء وبعد الصلاة وعند لباس الثوب وعند النوم وعند اليقظة وعند تناول الطعام وعند خلع الثياب، كل حركات الإنسان وردت فيها السنة بذكر الله والدعاء. وهذا يشرح لنا معنى قوله سبحانه قل إن صلاة أو إن من هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، وما كان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، محياي ومماتي لله، فهل كل لله، ولكن على وفق منهج الله الذي يريده ويرتضيه. ولذا جاء في الحديث أقرب ما يتقرب إلي عبدي بما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه الذي يسعى به، وجعلته عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. إذا كان العبد مع الله، وإذا كان العبد حقا أخلص نفسه لله، لما لا يجعله كذلك؟ وكم من عبد كان مستجاب الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب، إذا رأيت أويس القرني فاطلب منه أن يدعو لك ويستغفر لك. من أويس؟ رجل من اليمن. كان عمر يتتبع الوفود اليمنية، أتيكم أويس؟ أتيكم أويس؟ حتى قيله نعم فيه، قال ايتون به، فجاء واخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصفات وبان له اما كان بارا بها، انما جاءه ذلك عن طاعة الله وعن عبادة الله. فلما سأله عن امه اخبره به وان في كتفه علامة كذا واخت، قال استغفر الله لي، اجعني كيف وانت امير المؤمنين؟ قال لا، اخبرني رسول الله كذا وكذا. فلما سمع اويس هذا لم يغتر بهذا او لم يأتيه شيء في نفسه، قال استأذنك يا امير المؤمنين ان اخرج الى العراق، مدام قد عرف هنا يريد ان يبعد عن هذا الجو الذي عرف فيه، كان شخصا من عامة الناس. قال اذا ذهبت اهدت الذهاب فمرني اعطيك خطابا لعامل العراق. قال لا لا، احب ان اكون في عامة الناس. ذهب الى العراق، اخذ عمر يسأل عن حاله في العراق، كلما جاء وفد من العراق يسأل عنه، فاذا به كان خادما عاملا عند رجل من عامة الناس في الحجارة والتيه. فاذا بالرجل يقول لعمر ان اويسا اعرفه ويفعل كذا، قال اذا استطعت ان يستغفر لك ويدعو الله لك فافعل. فيذهب الرجل الى اويس فيقول من لقيت عمر؟ قال نعم لقيته. فاذا به من الغد يخرج من العراق. ايها الاخوة، ان ذكر الله قد يعلي منزلة العبد ما لا يعلم قدر ذلك الا الله. ما يكفي ان الانسان في حالة ذكره لله يريس من وقرين من ومع من؟ مع الله. وهذا يكفي لهذا الباب فيما اشرنا اليه ونوصي به، ونسأل الله تعالى ان يوفقنا واياكم جميعا لذكره آناء الليل واطراف النهار. بقية الحديث، نعم، قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم واخبرهم، ثم قال ان في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتكبيرة صدقة وتهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونفي عن منكر صدقة. هذا الجزء من الحديث يعطينا سعة فضل الله على عباده. تحمد الله كأنك تصدقت، تصدقت على من؟ على نفسك، لأنك في حاجة إلى الصدقة. بل يقول ابن رجب في شرح هذا الحديث: إن الله سبحانه يتصدق على عباده. يتصدق عليهم بماذا؟ بكل نعمة أنعمها عليهم. وأعظم نعمة تصدق بها على خلقه أن هداهم إلى الإسلام، ثم وفقهم لعمل الخير، ثم قبل ذلك منهم، ثم آجرهم على ذلك. أليس ذلك كله من فضل الله؟ نعم. التسبيح صدقة على نفسك، والتحميد صدقة على نفسك، والتهليل صدقة على نفسك، وقد جاء مبينا ذلك. جاء في الحديث وسيأتي أيضا في هذه المجموعة المباركة: كل إنسان على كل سلامة من الناس كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. السلامة هي العقلة المفصل الصغير في الجسم، وكم في الجسم من سلاميات؟ كل جزء يتحرك في الجسم سلامة. فعندك 10 أصابع في اليدين، في كل أصبع 3، هذه إيش؟ هذه 30، في القدم مثلها 30، هذه 60. ثم عندك في نفس مشط القدم، وفي نفس كف اليد، وفي الصائد عظمان هنا الزن، كل أعضاء فقار الظهر ضلوع كل جزء يتحرك في الإنسان. قال بعض العلماء 300 عضو في جسم الإنسان يتحرك. قال صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس كل يوم صدقة. صدقة هذه حد ايش؟ انت لو قلت هذا الهيكل الانساني جهاز يعمل، يتحرك، يستهلك في الحركة، عندك سيارة كل يوم تعمل، تحتاج الى تغيير الزيت، تحتاج الى تغيير البواجي، تحتاج الى تغيير كفرات، تحتاج الى تغيير ديركو، تحتاج كل اجزائها تستهلك في الحركة.
اخي يا حفظ هنا وصف الشريف
كيلو نص، وجبها توابع 2 كيلو في اليوم، كم في السنة؟ 300 كيلو، 2 في 300 ب600 كيلو تطحنها الابراج في السنة. كم سنة تعيش؟ في 10 سنوات 6000 كيلو. سبحان الله العظيم. لا شك كم تحسب هذا؟ وهي على ما هي عليه؟ الماكينة التي تطحن الحب، الحجر يتاكل ويتغير كل 6 أشهر وهو من الحجر الأصم. ماذا؟ ميناء السن كما يقولون أقوى جرم موجود في العالم. ويقول في علم الكثافة: جرام من العظم يحمل ضعف 10 أضعاف جرام من الحديد، على خطته انه 1 من 10 من الحديد او الاقل من ذلك. قدرة، قدرة وآية من الموت. هذا الجسم الذي يعمل بهذه الحالة لو رحت الى داخله واعماله الاخرى تعجز عن تصليها. يقول بعض العلماء، علماء الكيمياء: لو اردنا ايجاد مصنع يفرز لنا مادة ما تفرزه الكبد مقدار ما تنتج خلية واحدة لاحتجنا الى مصنع يسع في الارض كيلو طولا وكيلو عرضا، آلات نستطيع أن نوجد من ورائها إفراز خلية واحدة من خلايا الكبد. وأنتم ترون في المستشفيات عافانا الله وإياكم جهاز الكلية الصناعية كم حجمه وأنت تحمل 2 في جنبك، ونصف الكلى يعمل للإنسان والنصف يستريح، وكلا تعمل في شهر وتستريح في شهر تصنع أخرى آيات. هذا الجهاز الذي يعمل وأنت لا تدري عن عمله يحتاج إلى صيانة بأي شيء، ليس عندك ورشة تقيم صيانة له، لا، ولكن المولى سبحانه قد دبر صيانته. الحركات تتحرك آلاف المرات دون ما تزيدها ولا تشحنها، وهكذا كل المفاصل تتحرك. وإذا جئت عند الشاة عند الجزار وعند المفصل تجد ماء أبيض لزجا ينزل من هذا المفصل، هو الذي به لونة الحركة، الذي يفرز هذا والذي يدبر هذا، صدقة عليك تقدمها لي شكرا على سلامة هذا الجسم. قال يا رسول الله ومن منا يستطيع كل يوم صدقة بعدد السلامة؟ كيف نستطيع ان نتصدق كل يوم 300 صدقة؟ قال بكل تحميدة صدقة وتسبيحة صدقة وتكبيرة صدقة، احالهم على ذكر الله وتسبيحه وتحميده. طب كمان مين 300؟ قال ويجزئ عن ذلك ركعتي الضحى. صلي ركعتين ضحى كأنك عملت صيانة مجملة. ساعة صد الله بكل تسبيحة تحميل استغفار ذكر لله صلاة على رسول، كل ذلك من اعمال البر وذكر الله صدقة. والصدقة هنا بعشر امثاله، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها ايش؟ عشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وامر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. هنا قسمان متقابلان، امر بمعروف نهي عن منكر. الامر بالمعروف يكون بالمعروف ما هو بالشدة وبالعنف، لا، والنهي عن المنكر يكون بالحسنى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله ايش؟ انا ومن اتبعني. ثم ادعو الى سبيل ربك بايش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. فالامر بالمعروف صدقة. صدقة على من؟ على الطرفين، الامر صدقة على نفسه بالاجر، والمأمور صدقة عليه بانك هيأته وارشدته الى المعروف. انسان مقصر في العمل فجئت وامرته به وعمل هذا العمل، اكتسب اجرا ام لا؟ تصدقت عليه بهذا الاجر الذي تسببت له فيه. وكذلك النهي عن المنكر صدقة عليك لاجرك في ذلك، وصدقة على المنهي بانك تكفه عن هذا المنكر الذي هو عليه. انصر اخاك ظالما ويش؟ ومظلوم. قال مظلوم ننصر، كيف ظالم؟ قال تكفه عن الظلم نصرة له. واذا جئنا الى هذه الفقرة وحدها، لقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الواجب على الامة افرادا وجماعات، حاكمين ومحكومين كل في مجاله. يقول صلى الله عليه وسلم محملا الامة مسؤولية صيانتها من فيها. يتحمل المجتمع مسؤولية صيانته والحفاظ على كيانه بأي شيء. من رأى منكم، من صيغ العموم، رأى منكم، خطاب للجميع يشمل الرجال والنساء والصغار والكبار وكل من يدخل تحت خطاب من ومنكم. من رأى منكم منكرا، المنكر المقياس فيه والمعروف المقياس فيه، المعروف المقياس الشرعي في الحسن والقبيح والمعروف والمنكر هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما وافق الكتاب والسنة فهو معروف، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو منكر، وليس للهوى والتشفي، لا. من رأى منكم منكرا فليغيره. يغير هذا المنكر. إذا غيرت المنكر تغيره بأي شيء؟ بأحد أمره، إما بإزالته وإما باستبداله بإيش؟ بمعروف. وكما يقولون ما وقعت بدعة أو ما أحييت بدعة إلا على أعقاب سنة، فلا تظهر بدعة إلا بإماتة سنة، لأن السنة تشغل فراغك والسنة تملأ حياتك، فإذا عطلت السنة جيء بالبدعة محلها، كما كانوا يقولون في الشرق الأوسط فراغ يجب أن نملأه. وكذلك حياة المسلم ليس فيها فراغ أبدا، وإذا تأملت السنة تجدها تصاحبك من وضعك في اضطجاعك في فراشك وماذا تقوم، إلى حتى إتيانك أهلك ماذا تفعل، إلى قيامك في الصباح وماذا تقول، وفي أكلك وشربك ولباسك وخلع ثيابك وجديدك وقديمك وكل شيء، كما تقدم إن صلاتي ونسكي ومحياي وجهي لله. فإذا عطلت السنة في مرفق من تلك المرافق إلا بقيت عاطلة وإما جاءت البدعة. وهكذا رأى منكم من كان يغير، ثم بين صلى الله عليه وسلم درجات تغيير المنكر بحسب إمكانيات المغير. فبدأ من القمة فقال بيده، والتغيير باليد يعلم الجميع لمن له سلطة، وسلطة الحاكم على المحكومين، وسلطة الوالد على الأولاد ما لم يكبروا يطاولونه، وسلطة كل راع في رعيته، وكلكم ايش؟ راع، وكل مسؤول عن رعيته. فالمدير في ادارته، والناظر في مدرسته، والاستاذ في فصله، وكل انسان مسؤول عما شرعه الله امره. اذا يغير الانسان المنكر بيده في حدود سلطته وسلطانه، اما اذا لم يكن في سلطانه لم يتعقل الامر، ينتقل. فإن لم يستطع بأن كان خارجا عن سلطانه لم يخول إليه فبلسانه. وكذلك أيضا تغيير المنكر باللسان يتفاوت، ولذا جعل صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. متى تكون كلمة الحق عند سلطان جائر؟ إذا ظهر المنكر وقال صاحب الحق وقال كلمته الحق عند هذا السلطان. ولكن ليس كل انسان يستطيع ذلك، فاذا كنت تعلم من نفسك القدرة والصبر وعدم التعرض للإيذاء او الإهانة او تعطيل قيامك بالامر في موطن اخر، وتعلم انهم اسمعوا منك، فقل كلمة الحق. ولكن لتعلم ان الحكام والمسؤولين لا شك انهم مسلمون ويقبلون الحق، ولكن لهذا السلطان زكاة وضريبة، فلا ينبغي ان تأتيه في مجلسه امام العامة وتقول ايها الحاكم انت اخطأت في كذا وكذا. سبحان الله، ما وجدت وسيلة الا هذه. لو كان انسانا عاديا وفي هذا الجمع قلت يا فلان اعلم عنك انك فعلت كذا وكذا، لا ينبغي لك هذا. هل هذا من باب الامر والنصيحة؟ انه من باب التشجيع والفضيحة. اذا ليكن الامر بالمعروف الناهي عن المنكر متحليا بالمعروف متخذا اسلوب الحكمة. ولهذا يقول العلماء حينما يقوم الانسان بهذه المهمة يجب ان يكون عالما حكيما، عالما بما سينكر فيه، لان ذلك صحيح انه محرم ويكون بالاجماع، لا يكون موضع خلاف عند الناس. مثلا انت طالب علم وفي المسجد النبوي، وبعد صلاة العصر وجاء شخص دخل المسجد وصلى وانت ترى لا صلاة بعد العصر، اذا كنت صحيح تريد ان تغير يجب ان تعلم حكم هذه المسألة عند الجميع. فاذا كنت تعلم بان الشافعي رحمه الله يرى جواز هذه الصلاة لا يحق لك ان تنكر على من صلاها، لانه من حقه ان يقول لك لم لا اصلي. فتقول الائمة ثلاثة يقولون لا صلاة، يقول لك مذهبي مذهب الشافعي يقول تصلي وليست مذاهبك باولى من مذهبي. تقول الحديث فيه، يقول لك ايه الحديث فيه، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. ودخلت في نزاع وخلاف لا ينبغي ان تتعرض، ان جاء وسألك بينت له الواقع، بينت له ما عندك، لا تكتم الحق، بين عنه كل وضوح لانه جاء يستفسر عن الصحيح والراجع. وهكذا لما سئل احمد رحمه الله اتصلي خلف مالك او تصلي خلف الشافعي وقد اكل لحم الجزور، احمد يرى ان لحم الجزور ينقض الوضوء، تقول اتصلي خلف الشافعي وقد رأيته يأكل لحم الجزور، قال وكيف لا اصلي خلف الشافعي وخلف فلان وفلان ومالك بن انس، لان هذه مسألة خلافية وهم يرون رأيا وهو يرى رأيا. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لرجل مر عليه من اين جئت؟ قال جئت من عند فلان. قال في اي شيء؟ قال احتكمنا اليه انا وفلان في كذا وكذا. قال بما حكم؟ قال حكم بكذا. قال لو كنتم احتكمتم الي لحكمت بغير ذلك. قال وما يمنعك وانت امير المؤمنين ان تمضي فيها حكمك؟ قال لا، لو كنت اردكم الى نص قاطع فاصل لفعلت، ولكن اردكم الى رأيي وليس رأي باولى من رأيك. فعمر وهو خليفة راشد له حق التشريع، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ومع ذلك يقول في مسألة اجتهادية خلافية لو كنت اردكم الى نص فعلت، ولكن الى رأيي وليس برأيا اولى من رأيي. فكيف انت مع الغير؟ هذا الباب ايها الاخوة تجب العناية به، وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم كل فرد مسؤوليته، فذو السلطان في سلطانه وذو الرعية في رعيته. ثم في اخر المطاف فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان، او ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. وهنا يتساءل الانسان اغير المنكر بقلبي، وماذا سيؤثر على صاحب المنكر بتغيره في قلبي؟ يعني تنكر ذلك، تستنكر فعله لا ان ترضى به وتركن اليه. ويقول العلماء هنا اثر ونتيجة تغيير المنكر بالقلب، يعني استنكاره عدم الرضا به، انت في نفسك هل تأتي شيئا استنكرته من غيرك؟ ها؟ شيئا استنكرته من الاخرين تفعله انت؟ تقع فيما وقعوا فيه. يقولون واحد سأل عيسى عليه السلام من اين لك هذا الادب الرفيع وانت لا اب لك يؤدبوك؟ سألوا لكن ما يدعم الوحي. قال ارى الحسنة استحسنه وافعل مثله، وارى القبيح فاستقبحه واتركه ولا اتيه. فالعاقل يطح. اذا اول درجات التحصيل في انكار المنكر بالقلب هو الصيانة والبعد عن فعله. ثانيا حينما تستنكر الفعل بقلبك يظل انكار المنكر قائما لكنه دفين كمين، حتى لعلك تنقل هذا الاحساس الى من يقدر ان يغيره بلسانه او بيده، او تظل انت على علم وحامل لهذا الامر لعلك تتمكن في وقت من الاوقات ان تغير هذا المنكر بالدرجات الاخرى باللسان او باليد. اذا انكار المنكر بالقلب ابقاء على هذا المنهج لا يضيع ولا يندثر عند الناس. اذا امر بمعروف سبقه ونهي عن منكر سبقه. ولقد جاء هذا الباب فيما يتعلق بالأمور المادية من إطعام الطعام والنفقة على الأولاد والنفقة على الزوجة، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد: اللقمة تضعها في امرأتك صدقة. وفي نهاية هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث الآخر عن صاحب الوزن كل سلامة: تحمل الرجل على متاعه فتعينه عليها. إنسان عنده متاعه قدر يشيله، ساعدته على حمله على ظاهر، عنده دابته حله موجود، تحمل المتاع على الدابة معه صدقة، تعين صناعا في صنعته صدقة. نجار بينشر خشبة ما هو قادر يمسكها، نفتح حتى نشرها، يريد أن يحزمها بحبل، ساعدته في حزمها. ومر صلى الله عليه وسلم برجل ذبح شاة ويريد صرخها ولم يحسن، فحصل عن فمه صلى الله عليه وسلم وأدخل يده بين الجلد واللحم وأدارها وقال: هكذا تفعل. سبحان الله العظيم. لا تستنكف عن عمل يساعد. كونك ترشد الضال فتهديه سواء حسا او معنى، شخص كثير، شخص غريب ما يعرف البيت فين، سألك اين بيت فلان، تهديه الى هذا البيت، فهي صدقة منك عليه وعلى نفسك. انسان غشيم او جاهل تعلمه، كل ذلك صدقة. فأبواب الخير والصدقة كثيرة جدا. وقد جاء الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر أعلاها: لا إله إلا الله محمد رسول، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. ثم يأتي: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع معروف وهو إتيان الرجل أو عضو الإتيان بين الرجل والمرأة. فهنا استغرب الصحابة: في بضع أحدنا صدقة. صدقة على من؟ صدقة عليكم في الاثنين، صدقة عليك أولا لأنها تعفك وتغض بصرك، وصدقة على الزوجة التي هي أمانة في يدك تؤدي حقها وواجبها. فاستعجب: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم، شوف الأسلوب النبوي، التعليم بالمحسوس واستنتاج الحكم من السائل، لو كنت وضعتها في حرام أكان عليك وزر؟ قال: بلى. قال: أتحتسبون بالوزر ولا تحتسبون بالأجر؟ تعدون الشر على أنفسكم وتتركون الخير ما تحتسبون. وهنا لو وقف إنسان عند هذا الأمر، وكونه كما قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، ويقيس عليها صلى الله عليه وسلم ما يسمى بقياس العدل، ويؤلمهم ويبين لهم، نعلم أنه كما يقال: إن حسن النية يقلب العادة فيسيرها عبادة. لو اكلت لقمة انت جائع ولكنك تنوي بطعام اكلها التقوي على طاعة الله، كنت تشبع وتتمتع بالاكل ولك فيها اجر. لو نمت في القيلولة ونويت بذلك الاستعانة على اداء واجبك في النهار او قيام الليل كان لك في ذلك اجر. اذا لبست ثيابك ونويت شكر النعمة وستر العورة وأداء الواجب كان لك بذلك أجر. لو كان العكس، تأكل لتتقوى على معصية، تلبس لتتفاخر وتتطاول على الناس، تنام لتقوى على شهرة في لعبة أو في كذا، كان ذلك بالعكس. كما قال ابن مسعود أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة، قال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله دخل النار. قال أبو سعيد: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. يعني قياس العكس، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وهذا يدلنا على ما كما أشرنا أن النية الصالحة تقلب العادة إلى وتسيرها إلى عبادة. ولعلنا بهذا نكون قد أوفينا هذا الحديث بما تيسر. نسأل الله تعالى التوفيق وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.